بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. على الإجمال استنتجنا أنه فيما إذا كان سبب عدم التمكن من الهادي هو عدم امتلاكه للثمن، وأنه لا يمكنه أن يحصل الهادي بطريق آخر إلا بالثمن، والثمن لا يملك، فحكمه الصوم 3 في الحج و7 إذا رجعتم. وفيما إذا كان السبب في عدم التمكن من الهادي أنه يملك الثمن ولكن لم يحصل الهادي، فهذا ليس حكمه الصوم، بل حكمه أن يدع الثمن عند شخص حتى يشتري له في أيام ذي الحجة. هذا على الإجمال. والآن لا نريد أن ندخل في تفاصيل فروع هذه المسألة، لأن هذه المسألة أساسا ما واردة في متننا، وإذا نريد نوسع أكثر من المتن فيتسع البحث كثير. فمثلا أنه هل يجوز تقديم الصوم قبل يوم الأضحى في أيام العشر الأولى؟ هل يجوز أن يقدم 3 أيام الصوم أو لا؟ وهل يجوز تأخيره إلى تأخير الصوم هسه إما اختياراً أو إذا لم يتمكن أو إذا لم يصوم، عندئذ يتحول الحكم إلى أن يبدأ بيوم النافر، يوم النافر بدلا عن أن يصوم، كأنما حسب الروايات مبدئيا لابد أن يصوم. هسه هذا لابد من باب الاستحباب، أو بعضهم قالوا استحباب، لعل بعضهم قالوا بأنه لا يتعين، وإذا لم يفعل في طول ذلك يتحول. المهم أنه لابد إما وجوبان أو استحبابان أن يصوم يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. فهل يجب ذلك أو لا، أو يجوز اختيارا أن يؤخر إلى يوم النافر؟ هذه التفاصيل كثيرة وبحثها طويل إذا نريد ندخل في بحث هذه الأمور الفرعية. فالبحث في هذه التفاصيل نتركه، وبالأخص لعدم وجود البحث عن ذلك في متننا، متن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه. هناك بعض الأمور الطفيفة راجعة إلى البحث الأحاديث التي استقرأناها من هذين البابين، من باب 46 وباب 44. قلنا بأنه الروايات المطلقة التي صفت سندا ودلالة على الإطلاق، إطلاق أقصد بالإطلاق يعني أنه مهما كان سبب عدم التمكن من الهادي يجب عليه أن يصوم مطلقا بحسب إطلاق هذه الروايات، صفت عندنا 4 روايات: الحديث الأول في الباب، والحديث الثالث في الباب، والحديث الرابع في الباب، والحديث السابع في الباب. والروايات المقيدة وجدناها في الباب 44، الحديث الأول والحديث الثاني إذا ما أشتبه في الباب 44. هناك بعض الأمور الطفيفة راجعة إلى هذا البحث. أولا نحن نسبنا إلى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أنه جعل من الروايات المطلقة الحديث الرابع عشر. اليوم راجعت شفت لا هذه النسبة من عندي كانت خاطئة، وإنما صحيح هو مركز على الروايات الثلاثة، الحديث الأول والحديث الرابع والحديث الرابع عشر، ولكنه لا يدعي أنها مطلقة، وإنما يقول بأن هذه الروايات تدل على أنه من لم يجد الهادي لا بثمنه ولا بنفسه، لا يجد لا الهادي ولا ثمن الهادي، فيجب عليه الصنف. أما يشمل ما إذا كان بلي يجد الثمن ولا يجد الثمن ولكن لا يجد الهادي أو لا يشمل، ما قايل بأنه هذا الإطلاق يشمل، بل فيها إطلاق. إجمالا القدر المتيقن من هذه الروايات من لم يجد لا الهدي ولا ثمنه، هذا صحيح القدر المتيقن هذا، حتى في هذا الحديث الرابع عشر القدر المتيقن هذا لم يدعي أن هذه الروايات كلها مطلقة تشمل بإطلاقها حتى من يملك الثمن ولا يملك الهادي، وبعد ذلك يقيدها بتلك الروايات. بهالصورة اللي احنا قسمنا الروايات إلى طائفتين، طائفة مطلقة وطائفة مقيدة، هو ما مقسم بتصريح بهذا النحو، وإنما قايل بأنه بل إذا كان المكلف لا يملك الهدي ولا ثمنه، فهناك روايات كثيرة دلت على أنه يجب عليه الصوم، وأهمها أو منها هذه الروايات الثلاثة اللي عاد من عندها الرواية الرابعة عشر. فما نقدر نأخذ على السيد الخوئي بأنه لماذا عد هذه الرواية من الروايات الدالة بالدلالة المطلقة، هو ما مصرح بأنها تدل بالدلالة المطلقة. هذا استدراك لهذه النقطة مما ذكرنا. شيء آخر، قلنا إحدى الروايات المطلقة التامة سندا ودلالتين الحديث السابع في الباب اللي في الوسائل ناقلها عن سليمان بن خالد بسندين كلاهما بل يصلان إلى سليمان بن خالد، فبحسب ما ورد في الوسائل في هذا الموضع هذه الرواية بكلا سنديها بل تنتهي بسليمان بن خالد، وأن الراوي المباشر هو سليمان بن خالد. الحديث السابع في الباب محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسين، الظاهر أنه حسين بن سعيد الأهوازي، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، خب عن سليمان بن خالد، هذا سند انتهى إلى سليمان بن خالد، بعد ذلك واو يجي بعد مو عن، وعلي بن النعمان، هذا مبين من هنا بديل يعني سند آخر، وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد، هذا هم أيضا ينتهي بسليمان بن خالد. زين، هذان الاسمان علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان بديلان عن من؟ مو واضح، بديلان عن النفرين الأخيرين في السند السابق في السند الأول، أو بديلان عن كل السند الأول، مو كلش واضح. عن هذا السند الثاني أيضا يقول عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام. السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه توقف ببحث طويل عند هذا السند. عليكم السلام ورحمة الله. وذاكر أسير الأخوي أنه في التهذيبين ذكرت هذه الرواية في موضعين، في أحد الموضعين أسندت هذه الرواية إلى سليمان بن خالد، وفي الموضع الآخر أسندت هذه الرواية إلى عبد الله بن مسكان، فالراوي المباشر للإمام بحسب أحد الموردين في النقل في التهذيب والاستبصار الظاهر أيضا، في أحد الموردين الراوي المباشر هو سليمان بن خالد، وفي المورد الآخر المنقول في التهذيب والاستبصار الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان، وهو يجمع قرائن على أن الصحيح أن الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان ليس هو سليمان بن خالد، وأن سليمان بن خالد أضيف خطأان، الخطأ أحد الموردين خطأ، يجمع قرائن على أن الخطأ هو المورد الذي ذكر فيه سليمان بن خالد، يقول أن الظاهر أن سليمان بن خالد أضيف خطأان في أحد الموردين، وأن الراوي المباشر ليس هو سليمان بن خالد بل الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان. طبعا إذا نريد يعني ندخل في هذا البحث بالتفصيل الظاهر يطول عندنا لعله أكثر من درس، ولكن على الإجمال الظاهر أن هذا لا يضر بصحة السند، حتى لو سلمنا ما رجحه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أن سليمان بن خالد اشتباه غلط، إضافة عن غلط عن اشتباه عن اشتباه النساخ مثلا، فحتى إذا آمنا بذلك وجعلنا الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان، عبد الله بن مسكان أيضا ثقة، يعني كلا سندين تامان، فسواء كان هذا أو ذاك فهو تام، الظاهر أن هذا لا يضر بصحة السند، بالإضافة إلى أنه هذا الشيء إذا نريد بالتفصيل نبحث قلت يطول، ولكن على الإجمال وباختصار يبدو أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه هذا العطف الوارد بالواو بين السندين جعله عطفا لواحد إلى واحد، مو عطفا لاثنين على اثنين أو أكثر من اثنين في السند الأول، فإحنا استظهرنا بأنه بهذا الواو يبدأ سند جديد، هذا السند الجديد فيه اثنان علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، فعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان بديل بحرف عطف بالواو، يصير بديل عمن؟ إما عن الاثنين الأخيرين في السند الأول أو عن كل السند الأول، بينما يبدو أن السيد الخوئي شلون قارئ العبارة؟ قارئ العبارة محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان، جعل علي بن النعمان وحده معطوفا على سليمان بن خالد، عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان هذان عمن؟ هذان عن عبد الله بن مسكان، بحيث يصير السند هو أن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان كلاهما رويا عن عبد الله بن مسكان، في حين أن سليمان بن خالد لم يروي قط عن ابن مسكان، بل بالعكس ابن مسكان عادة يروي عن سليمان بن خالد. لاحظتوا إذا تخلون عبارة السند أمامكم تدققون، علي بن النعمان وحده معطوف على سليمان بن خالد، أو أنه لا أصلا بهذا الواو يبدأ سند جديد، كل ما بعد الواو بديل عن ما قبل واو، عن تمام ما قبل واو أو بعض ما قبل واو. أنا استظهرت أن تمام ما بعد واو بديل، سند جديد بديل عن ما قبل واو، أنا هكذا استظهرت. بينما يبدو من بعض عبارات الموجود في تقرير السيد الخوئي أنه جعل هذا العطف عطف واحد إلى واحد فقط، سليمان بن خالد وعلي بن نعمان هذان عن عبد الله بن مسكان. إذا بهالصورة خب هاي مشكلة تصير. هو قايل سيدي أخوي قايل بأنه هذا غير صحيح، ما ممكن، لأن هذا يعني أن سليمان بن خالد وعلي بن نعمان رويا عن عبد الله بن مسكان، في حين أن سليمان بن خالد ليس ممن يروي عن ابن مسكان، بل ابن مسكان ممن يروي عن سليمان بن خالد. فقال إذن سليمان بن خالد هذا خطأ زايد، هذا جعل هذا من القرائن، من جملة القرائن، بس مو بس هاي القرينة، قرائن أخرى هم يجيبها، ولكن هاي القرينة لفتت نظري، لأنه هاي القرينة إحنا حسب فهمنا يمكن الرد على هذا الكلام، حسب فهمنا نقول بأنه هذا الواو أصلا يفصل بين سندين، ما بعد واو علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، اثنينهم سند جديد بديل عن السند السابق على واو، وبالتالي لا يؤدي إلى أن يكون سليمان بن خالد يروي عن عبد الله بن مسكان، حتى يقال بأن هذا غريب، سليمان بن خالد ما يروي عن عبد الله بن مسكان، بل نقول بأن ما بعد واو اثنان عن يقول وعلي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان، هذا سند جديد مشتمل على هذين الشخصين بديلان عما سبق، إذن فهذان بديلان عن سليمان بن خالد، مو أن سليمان بن خالد يروي عن عبد الله بن مسكان، بل حسب هذا بل هذان شخصان بديلان، ثم مو بديلان عن سليمان بن خالد، بديلان عن ما قبل سليمان بن خالد، لأنه يكرر من بعدين هم يقول عن سليمان بن خالد، يعني هم السند السابق ينتهي إلى سليمان بن خالد، هم هذا السند الجديد ينتهي إلى سليمان بن خالد، فبعد هذا لا يؤدي إلى أن يكون سليمان بن خالد يروي عن ابن مسكان، يا حتى يأتي المشكلة التي ذكرها سيد الخوي، بل السندان كلاهما ينتهيان بسليمان، اسم سليمان بن خالد متكرر في نهاية السند الأول، أكو ذكر لسليمان بن خالد، وفي نهاية السند الثاني أيضا أكو ذكر لاسم سليمان بن خالد، فهذا لا يعني أن سليمان بن خالد يروي عن عبد الله بن مسكان. وعلى كل حال إذا نريد نبحث بحثا تفصيليا لما ذكره السيد الخوي هذا يطول عندنا، لعله يأخذ درسيا إذا نطول به ونبحث، ولكن بما أن النتيجة لا أهمية لها، لأنه على كلا التقديرين حتى لو سلمنا بنتيجة التي انتهى إليها السيد الخوي بأن سليمان بن خالد خطأ وأن الراوي المباشر هو عبد الله بن مسكان، حتى لو سلمنا بذلك هذا لا يضر بصحة السند، فالسند تام على كل حال. فإذا ماكو داعي أن ندخل في تفصيل ما ذكره السيد الخوئي في سند هذه الرواية، هذا أهم شيء، قلت أكو أمور طفيفة اللي دققت بها اليوم في تحضير الدرس. أولا قلت بأنه ما أبي سيدي يمكن أنت ما بداية شسمه قلت بأنه سيدي ما نسبناه إلى سيدي الخوئي من أنه مؤاخذة علي بارع، قلنا بأن هذه الرواية عبر الرابعة عشر عبرها بل عدها من المطلقات، شفت لا هو ما قايل هذه من المطلقات، وإنما قايل بأنها هذه من الروايات التي تدل إجمالا على أنه إذا لم يملك لا الثمن ولا الهادي يجب عليه الصوم، أما هل له إطلاق يشمل ما إذا لم يملك الثمن؟ ما مصرح بهذا الشيء، فما نقدر نسجل مؤاخذة على السيد الخوي في هاي النقطة. الرابع عشر. هذه اللي الآن بحثنا السند هذا السابع.
لا اللي قلنا
هذا الرابع عشر. أي رابع عشر بلي عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي في قول الله عز وجل فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة قال قبل التروية ويوم التروية. ما بكلام حول أنه بل هل يشمل أو لا يشمل من يملك الثمن ولكن لا يملك الهادي. هذا أصلا ما به إشارة. لا ثالث عشر قلنا تؤيد التقييد من الروايتين المؤيدتين للتقييد. هذه الرواية التي جعلنا فيها مؤاخذة على سيد الخوئي بالأمس هذه الرواية الرابعة عشر، لأن السيد الخوئي مركز النظر على ثلاث روايات، الحديث الأول والرابع والرابعة عشر. إذن الثلاثة روايات من جملتها الرابعة عشر. فبعد الدقش مثل سيد الخوئي ما مصرح بأن هذه الرواية مطلقة وتحتاج إلى تقييد، وإنما إجمالا قايل بأنه هناك روايات كثيرة دلت على أن من لم يملك لا الثمن ولا الهادي فيجب عليه الصوم على الإجمال، لأن هذا هو القدر المتيقن حتى من هذه الرواية. هذا القدر المتيقن، هذا ماشي بعد مقدار ماشي. فما ما مدعي أن هذه الرواية مطلقة. زين، بعد من أمور الطفي من الأمور الطفيفة هذا رقم 20 اللي صار الكلام حول السند في الحديث رقم 20 عن إبراهيم ابن أبي يحيى. إبراهيم ابن أبي يحيى راجع تسير الخوي يقول هذا حسنة، يعني هذا الرجل ممدوح مجرد مدح، ويبدو أن المدح هم ليس مدحا يستفاد منه التوثيق، فما نقدر نعتبرها موثقة وإنما هي حسنة. هذا بالإضافة إلى أن الرواية وجملة من الروايات الأخرى ليس في الكتب الأربعة المشهورة، وإنما في العياشي في تفسير العياشي. فإذا ناقشنا في أصل تفسير العياشي بالمناقشة التي أحيانا ذاكرينها فهذا هم يصير بها نوع من الخلل. وعلى كل حال فهذه الرواية نعتبرها غير تامة سندان. عندئذ لابد وأن نرجع إلى بحثنا الأصلي في أنه من قام بالمشاركة، إذ أننا قلنا بأنه انتهينا في بحثنا إلى القول بجواز المشاركة في الذبح عند الضرورة وعند توفر الخصوصيات المذكورة في رواية شنو كانت صحيحة معاوية بن عمار. أي بلي أي بقرة خمسة أشخاص من أهل خوان واحدين، إذا توفرت هذه الخصوصيات، لأن البقرة خب موضوع هذا الحكم جعله بعنوان الموضوع، وبعد ذلك جاء قيد خمسة وقيد أهل خوان واحدين، إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فأيضا يجوز المشاركة. انتهينا إلى هذا الرأي وعليه. فإذا قام المكلف بالمشاركة على أساس أحد هذين السببين، إما على أساس الضرورة لعدم تواجد الذبح مثلا، تواجد الهادي مثلا، أو على أساس تحقق الخصوصيات الواردة في صحيحة معاوية بن عمار، فهل أنه يعتبر قد أدى الهادي؟ وإذا أدى الهادي بعد لا تصل النوبة لا إلى الصوم ولا إلى أن يخلف ثمن الهادي عند أحد لكي يشتري عنه ويذبح عنه. حسب القواعد، لولا المشكلة التي سأشير إليها، حسب القواعد لابد وأن نقول نعم هذا يكفي، لأنه الصوم بديل عن الهدي. فإذا أدى الهدي الواجب عليه هسه إما هدي كامل إذا استطاع أن يسوي هدي كامل، أو المشاركة في الهدي بأحد السببين اللذين ذكرناهما، فقد أدى واجبه بالهدي. إذا أدى واجبه في الهدي بعد لا تصل النوبة إلى البديل، الصوم بديل ولا حاجة إلى أن يخلف الثمن عند أحد، لأنه قد أدى، هو أدى الواجب عن الهادي، الواجب الذي عليه بالهادي والواجب الذي عليه ولو بالمشاركة، فقد أدى واجبه الأولي، فقد أدى واجبه الأولي، فلا أكو حاجة أن يصوم ولا أكو حاجة أن يخلف ثمنا لهدي كاملين. حسب القواعد المفروضة هكذا نقول، وذلك لظهور أدلة الصوم أن الصوم بديل، وإذا المبدل حصل بعد لا تصل النوبة إلى البدل، وكذلك ظهور الروايات الواردة في أن يخلف الثمن عند أحدين أن هذا بديل عن قيامه هو بالذبح، إذا لم يستطع أن هو يذبح عند ثمن أن يخلف الثمن عند شخصه، هذا هم بديل عن فعله هو. أيضا إذا المبدل حصل بعد البديل لا تصل النوبة إليه. إذن فحسب القواعد لابد أن نقول هكذا، ولكن هذا أولا خلاف المشهور. المشهور قالوا بأنه المشاركة لا تجزي عن الصوم، الظاهر أن المشهور قالوا هكذا أن المشاركة لا تجزي عن الصوم، فلا بد وأن يصوم. وثانيا أكو فد مشكلة تثير الاستغراب، وهي أنه لو قلنا بجواز المشاركة وبالأخص حتى بمقدار درهم واحدين كما ورد في إحدى الروايات التي تمسكنا بها، ألم يكن عنده درهم يأتي به إلى قومه ويقول لهم أشركوني بهذا الدرهم؟ إذا عجزنا حتى بالمشاركة بمقدار درهم، فأكو واحد ما يحصل، يعني ينغلق باب البدل لا تصل النوبة إلى الصوم، يعني ماكو عندنا واحد بلي ما يقدر يشارك ولو بهذا المقدار الضئيل، أي مقدار يشارك ولو بمقدار درهم، فبعد ما عندنا واحد لا يستطيع الهادي، فإذا من الذي لا يستطيع الهادي؟ من لا يملك حتى درهما واحدا، وهذا نادر جدا. إذا ينلغي الصوم شبه له، ما نقول نهائيا، ولكن شبه أن ينلغي الصوم، لأنه عادة واحد يستطيع، قادر حتى من ابتلى بالضرورة أن لا يستطيع أن يحقق ذبحا كاملا، أما بمقدار درهم عادة كل واحد يقدر يشارك. إذن هذا يؤدي، لو قلنا بأن هذا معناه أن المبدل قد حصل بقدر ما يجب عليه ولا تصل النوبة إلى البدل وهو الصوم، يعني إذن الصوم يلغي إلا نادرا، هذا معنى، وهذا يثير الاستغراب. إذن الصوم لمن شرع؟ شرع الصوم لمن لا يملك حتى درهم واحد للمشاركة؟ معقولة؟ إي، وهذا هم أيضا عادة يكون هذا أصلا قلنا قبل لا يجب عليه الصوم، هذا الذي يملك الثمن ولكنه لا يجد الهادي، هذا اصلا لا يجب على عليه الصوم.
اي
هذا لو انه يقدر يشارك بمقدار من يملك الثمن للهدي الكامل، هذا قد لا يكون مشمولا لرواية الصحابة. هذا من مورد التقييد، هذا يدخل في القيد، يدخل في التقييد. مؤلسنا قيدنا الرواية المطلقة بالرواية التي تقول من يملك الثمن فيجب عليه أن يدع الثمن. إذن فمن يملك الثمن الكامل هذا لا تصل النوبة إلى المشاركة، وإنما الثمن الكامل يدعه عند شخص لكي يشتري له. المحقق وابن إدريس قال بأنه أساسا اتمسكوا بإطلاق الآية حتى عند من لم يملك الثمن، قالوا بأنه بل يصوم حتى من ملك الثمن، حتى من ملك الثمن يصوم. هذا رأي طبعا ما لم يصح عندنا وعند المشهور أيضا غير صحيح. إحنا الرأي الذي توصلنا إليه أنه من يملك الثمن هذا لا يصوم، وإنما يدع الثمن عند شخص لكي يشتري له. إذن متى تصل النوبة إلى الصوم؟ من لا يملك لا الغنى لا الهادي ولا ثمن الهادي، ولكن إذا كان يملك ثمن جزء من الهادي بالمشاركة هذا لا تصل النوبة له لا إلى الصوم ولا إلى أن يدع ثمنا كاملا، لأنه ما عنده ثمن كامل حتى يدع عند شخص حتى يشتري له. فمن يملك ولو درهما واحدا للمشاركة هذا حسب القواعد كنا نصل إلى القول بأنه لا يسقط عنه الصوم ويسقط عنه أن يضع الثمن عند شخصين. خب ثمن ما عنده ثمن كامل، والثمن بمقدار المشاركة الآن عنده الآن يشارك، فالمفروض به أن يشارك ولو بمقدار درهم عند الآخرين، يشارك مع الآخرين. هذا معناه أن الصوم ينلغي أو شبه ينلغي، إذا ما نقول ينلغي نهائيا.
ممكن نجد لو فرد وهو من كان حجه متسكعا ولو متسكعا لا يملك المال ويجب عليه الحج.
إيه يعني من كان لا يملك حتى درهما، هو هذا النادر اللي أقول، هذا يعني لا يبقى إلا هذا المورد النادر، إلا من كان لا يملك حتى درهما لأجل المشاركة، فلا يستطيع لا كامل ولا مشاركة بمقدار درهم، وهذا نادر جدا. فالصوم شبه ينلغي، ما ينلغي نهائيا لأجل بقاء هذا الفرد النادر، ولكن شبه ينلغي، وهذا مستبعد جدا. فعندئذ ماذا نصنع؟ سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. إن شاء الله نكتفي، والحمد لله رب العالمين.